قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم ومع برنامجكم قصة سجين، التي نتحدث فيها عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكرنا في اللقاء الماضي رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام كما قصها الله علينا بقوله: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فقص هذه الرؤيا، طبعا هذه الرؤيا قلنا كان يوسف عليه الصلاة والسلام لا يزال صغيرا قبل الحلم، لم يبلغ الحلم آنذاك. وذكرنا في اللقاء الماضي في ختام اللقاء أقسام الرؤيا التي يراها الإنسان في نومه، وقلنا القسم الأول يكون حلم من الشيطان، وهذا يعني لا تعبير له، والسنة أن لا يحدث الإنسان به أحدا، وأن ينفث عن يساره وأن يستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم، ثم يحول جنبه الذي كان نائما عليه، إذا كان على الأيسر على الأيمن أو العكس، فإنها لا تضره بإذن الله عز وجل. القسم الثاني قلنا حديث النفس، وهذا الذي يكون انعكاس لما يشغل الإنسان في حال نهاره. القسم الثالث وهي الرؤية الصالحة، التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأثرنا سؤالا في ختام الحلقة، ونحن على موعد الإجابة عن هذا السؤال في بداية هذا اللقاء. السؤال يقول: كيف أستطيع أن أميز بين الذي رأيته في منامي؟ هل هو حلم؟ هل هو حدث نفس؟ هل هو رؤيا من الله تبارك وتعالى، رؤيا الصالحة؟ قال العلماء رحمة الله عليهم: هناك صفات للرؤيا الصالحة يستطيع الإنسان أن يميز هل الذي رآه رؤيا صالحة تعبر أو حلم أو حديث نفس. الرؤيا الصالحة أيها الإخوة الفضلاء، من صفاتها أنها في الغالب تكون مختصرة، ليس دائما، نقول في الغالب، في الغالب تكون الرؤيا مختصرة. يعني هذا مثال: يوسف عليه الصلاة والسلام رؤيته سطر واحد: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال لابنه إسماعيل عليه السلام؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إذن رؤيا مختصرة. فهذا هو الغالب، أن الرؤيا الصالحة تكون مختصرة وليس دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب حديث الرؤيا الطويل الذي قصه عليه الصلاة والسلام ورؤيا الأنبياء حق لا يتسع الوقت لذكره. المهم، فيه دليل على أن الرؤيا ليس شرطا أن تكون دائما مختصرة، قد تكون طويلة بعض الشيء. الصفة الثانية من صفات الرؤيا الصالحة أنها تكون واضحة، تكون واضحة واضحة، يعني من السهولة بمكان أن يستحضرها الإنسان وأن يستذكرها، بخلاف الحلم. الحلم طبعا ما تكلم حديث النفس، حديث النفس يعني لأنه لا يعبر أصلا، هو انعكاس لواقع الإنسان في نهاره وفي أعماله. الحلم غالبا لا يكون واضحا، ولو أراد الإنسان أن يستعيده أو أن يستذكره يجد صعوبة في ذلك، لأنه يكون مقطع ويكون في شيء من التداخلات وشيء من الأحداث غير المترابطة. بينما الرؤية الصالحة تكون واضحة، تكون سهلة، تكون بينة، تكون مختصرة. إذن هذه من صفات الرؤية الصالحة. كذلك هناك أمور تتعلق بحال الرائي نفسه كما قال العلماء. إذا كان الرائي صالحا ويغلب عليه الصلاح، فإن غالب ما يراه في نومه يكون رؤيا صالحة. أما لأنه في الغالب يكون على 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 طهارة، ويكون على ذكر، ويكون على صلاة، ويكون في نومه قد يعني على جنبه الأيمن، وقد طبق السنة في ذلك، فغالب ما يراه يكون صالحا ويكون رؤيا. أما إذا كان الرائي يغلب عليه الفسق والفجور والمخالفة، فإن غالب ما يراه يكون حلم من الشيطان، ولأن هؤلاء يكونون لقمة سائغة، ويكونون يعني في محل تسلط شياطين الإنس والجن. ليس معنى ذلك أن الفاجر أو العاصي أو الكافر لا يرى الرؤيا الصالحة أو لا يرى الرؤيا التي هي واضحة. لا، ممكن، بدليل كما سيأتينا في قصة يوسف حديث قصة الملك، والملك كان كافرا، في ملك مصر كان كافرا آنذاك، ومع ذلك رأى رؤيا وعبرت هذه الرؤيا من قبل يوسف عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن غالب ما يراه، الكلام عن الغالب، غالب ما يراه أهل الفسق والفجور والمخالفة يكون من الشيطان، لأن هؤلاء يكونون كما قلنا لقمة سائغة، لأنهم ما تحصنوا بالأذكار والطاعة التي تكون حفظا لهم من تسلط الشياطين، شياطين الإنس والجن. إذن هذا حقيقة مما يميز الرؤية الصالحة من الحلم، وبذلك يستطيع الإنسان أن يعرف هل الذي رآه حلما أو الذي رآه رؤيا. طيب، قلنا إذا الذي رآه حلما فإنه لا يحدث أحدا، يستعيذ بالله من شرها ومن الشيطان الرجيم، يتفل أو ينفث عن يساره ثلاثا ولا يحدث به، ويحول نومه جنبه، هنا لا تضره بإذن الله كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الذي رآه رؤيا صالحة بالأوصاف التي ذكرتها لكم أحبتي، فإنه أولا يحمد الله عز وجل على هذه الرؤيا، ثانيا لا يحدث بها إلا من يحب كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يخبر بها إلا ناصح، لا يخبر بها إلا معبر، لأنه قد يحسد على ذلك. نرجع مرة أخرى لقول يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما أخبره ابنه يوسف بهذه الرؤيا، ماذا قال يعقوب؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هنا حقيقة فائدة تربوية. يعقوب عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يظهر أو أن يؤجج ويزيد في هذه الفجوة التي بين يوسف وبين إخوته، وهذه الفجوة حقيقة أحدثها إخوته، يوسف بريء ويعقوب بريء منها، إخوته وبتسويل الشيطان لهم أحدثوا هذه الفجوة، فكان يعقوب عليه الصلاة والسلام حريصا على سد هذه الفجوة وتقريب أبنائه، وهذه كما قلنا فائدة. ذكرنا في اللقاء الماضي أحبتي أن الميل القلبي لا يملكه الإنسان، فكونك أنت أيها الأب أو أنت أيتها الأم تميل إلى أحد أبنائك أو بناتك، لكن لا تظهر هذا الأمر. من الأخطاء الفادحة أن بعض الأولياء الأمور يقارنون دائما، مثلا عند ولد مثلا أو بنت يعني مقصر في الدراسة أو مستوى العلمي يعني متواضع، فيبدأ يقارن، يقول: انظر أنت لست مثل أخيك، أخوك المتفوق، أختك المتفوقة، أنت دائما كسلان، أنت دائما مهمل، دائما أو يقول مثلا أنت غبي، أو يقول أنت كذا وكذا من الأوصاف التي لا تليق حقيقة. فعلى الإنسان أن يحذر حذاري من هذه المقارنة، فإنها هي البذرة التي يبذرها الإنسان ويسقيها فيما بعد الشيطان، بذرة الشقاق والخلاف والفرقة والشحناء والحسد والبغض الذي يكون في قلوب الأبناء. ثم بعد ذلك هذه المسألة تكون كما يقولون ككرة الثلج، مع الأيام تكبر، فهذه البذرة إذا لم يستأصلها الوالد ولم يستدرك هذا الخطأ الفادح الذي فعله بأنه قارن بين أبنائه وأوغر صدور بعضهم على البعض، إذا لم يتدارك ويصلح هذا الخطأ في حينه سيستفحل هذه البذرة، كما قل سيسقيها الشيطان بوساوس الخبيثة، ثم ما تلبث إلا أن تصير شجرة كبيرة قد ضربت بجذورها وأطنابها في قلب هذا الإبن الذي حمل هذا الحقد والحسد على أخيه بسبب سوء معاملة أبيه وسوء التربية من والده ووالده. ثم هذا الأمر وللأسف ينتقل، وقد وجدنا في واقعنا من أسر تقطعت الأرحام، إخوة أبناء عم تقطعوا بسبب أن الآباء والأجداد قد غرسوا هذا التفريق بينهم منذ القدم، فكبرت هذه القضية حتى ورثوها لأبنائهم، والأبناء ورثوها لأبنائهم، وهكذا انتقلت جيلا بعد جيل إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. فلا بد أيها الإخوة والأخوات نحذر من هذه القضية ونتعلم هذه الفائدة العظيمة من قصة يوسف، كيف أن يعقوب عليه الصلاة والسلام نهى يوسف أن يقص هذه الرؤية لما فيها من الخير الظاهر، شمس وقمر وكواكب تسجد لك، لا شك أنها رؤية واضحة بأن هذا الشخص أو هذا الغلام سيكون له شأن عند الله تبارك وتعالى. فإذا علم إخوته فربما هذا يزيد في غلهم وحقدهم عليه، لذلك يعقوب عليه السلام منع يوسف أن يقصها. وكما قلت علينا أن نتعلم وأن نأخذ درسا تربويا من هذا الموقف العظيم من هذا النبي الكريم، وأن لا نفرق بين أبنائنا وبناتنا، بل دائما يعني نسمعهم الرسائل الإيجابية. وما يدريك يا أخي، ربما هذا الابن قد يعني تأثر في دراسته وليس بالمستوى الذي عليه يعني بقية إخوته من التميز والتفوق، لكنه لا شك هناك جوانب كثيرة في حياتي سيبدع في هذا الولد، فعليك أن تدفع وتعزز هذه الجوانب حتى يكونوا جميعا بإذن الله عز وجل متفوقين في الدنيا وفي الآخرة. نقف مع هذا الفاصل ثم نرجع مرة أخرى لنكمل الكلام مع قصة يوسف فتابعوا. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام من جديد، عدنا والعود أحمد، ولازلنا في كلامنا عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وتوقفنا عندما قص يوسف عليه الصلاة والسلام الرؤيا التي رآها في منامه على أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكيف أن والده يعقوب قد أمره أن لا يحدث بها أحدا وخصوصا إخوته، حتى لا يزيد الشيطان الرجيم أن يستغل هذا الموقف فيوغر صدور إخوته أكثر وأكثر على أخيهم يوسف. ذكرنا أيها الأحباب الكرام أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يعني يميل إلى يوسف الميل الذي لا يملكه الإنسان، ميل فطري، ولكن الإخوة لاحظوا هذا الأمر يعني أكل الحسد قلبهم أو قلوبهم، وأرادوا أن يكيدوا ليوسف وأخيه، لأنهم ظنوا، وهذا من تسويل الشيطان لهم، أن يوسف عليه السلام هو العقبة وهو المانع بينهم وبين محبة أبيهم، فقالوا حتى نفوز بمحبة أبينا وحتى نظفر بهذه المحبة ونستحوذها عليها لابد أن نزيح هذه العقبة وهي يوسف، إذن اقتلوه بهذه البساطة، اقتلوه. بعضهم يقول لا، ألقوه خارج البلاد بعيدا. وأخذوا يعني في هذا الاجتماع الذي عقدوه كل منهم يدلو بدلوه ويقترح هذا الاقتراح للكيد ليوسف وأخيه. ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك قد بين ليوسف عليه الصلاة والسلام أنه سيكون له شأن عظيم فيما يستقبل من أيامه. قال الله تبارك وتعالى وكذلك يجتبيك ربك، يصطفيك كما اصطفى من قبلك من الأنبياء والرسل، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي يفهمك من معاني الكلام وتعبير المنام. كان يعبر الرؤى، وتعبير الرؤى والمنامات أيها الإخوة كما يقول العلماء قسمان، قسم فطري علم هكذا من الله عز وجل، نور يقذفه الله في قلوب من يشاء من عباده، والقسم الآخر علم يعني مكتسب. يعني هل من الممكن أن يتعلم الإنسان هذا العلم؟ الجواب نعم، من الممكن. علم المنامات أو تعبير المنامات كما يقول أهل هذا الشأن له قواعد وله نظم وله أصول وله ضوابط، فلو تعلمها الإنسان من الممكن أن يكون معبرا، لكن من الناس هناك من هو معبر بفطرته، وهذا موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من المعبرين للرؤى والمنامات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختبره وعرض عليه رؤيا لكي يعبرها يعني يفسرها، فعرض أبو بكر تعبيره رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وهذا في بيان أن المعبر والمفسر للأحلام والرؤى مهما كان حاذقا ومهما كان يعني على قدر في هذا العلم، علم تعبير الرؤى، إلا أنه يبقى في النهاية من ممكن أن يخطئ، وارد الخطأ، يعني لا يكون كلامه، يعني بعض الناس يأخذ كلامه مسلما، يعني كأنه وحي من الله لا يأتيه الباطل أبدا، وهذا كلام ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال لأبي بكر: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلذلك نقول بيّن سبحانه وتعالى أنه قال ليوسف: ويعلمك من تأويل الحديث، سنفهمك الآيات والأحكام وتكون معبرا للمنامات والرؤى، كما وقع من يوسف عليه السلام في تعبير رؤى صاحبي السجن وتعبير رؤيا الملك كما سيأتينا. ثم قال سبحانه وتعالى: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، كما من الله عليهم بالنبوة والرسالة كذلك، أو بالنبوة كذلك سيمن الله عليك بهذه النبوة، إن ربك عليم بعباده، حكيم في أوامره وأحكامه وأفعاله سبحانه وتعالى، كما قال جل في علا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. بدأ إخوة يوسف عندما بلغ بهم الأمر إلى منتهى، وأصبح الحقد والحسد والضغينة والغل على أخيهم يعني قد ملأ قلوبهم والعياذ بالله، وأصبح التفكير في يوسف وكيف يبعدون يوسف عن أبيهم ليظفروا بزعمهم بمحبة أبيهم، أصبح هذا الأمر هو المسيطر عليهم في جميع أوقاتهم، وأصبح هذا الموضوع هو موضوع النقاش والجدال والبحث والاقتراحات فيما بينهم. لذلك اجتمعوا اجتماعات عديدة: ماذا نصنع؟ توصلوا إلى هذه إلى هذا القرار، لا بد أن نزيل يوسف عن طريقنا ليخلو لنا وجه أبينا. إنما الخلاف كيف نزيل يوسف، كيف نبعد يوسف، كيف نزيل هذه العقبة في ظنهم. فذكروا جملة من الاقتراحات حتى قال الله عز وجل في حالهم: لقد كان في إخوتي لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، آيات وعلامات وعبر ومواعظ ودروس، كما قال في بدايته: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا، هذا في الاجتماع الذي عقدوه الإخوة، إذ قالوا: ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، عصبة جماعة كثر، إن أبانا لفي ضلال مبين. قال قائلهم: اقتلوا يوسف، هذا رأي متطرف، اقتلوا يوسف مباشرة أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا الرأي الذي فيه شيء من التطرف وشيء من الشدة، ولأن سفك الدم أمر صعب جدا، أول ما يقضى بين الناس في ذلك اليوم العظيم الدماء، أول ما يحاسب عليه الناس في ذلك اليوم العظيم فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل الصلاة، أما في حقوق العباد فيما بينهم ليست الأموال وليست الدور وليست الأراء، إنما الدماء، الدم أمره عظيم. ولذلك استعظم، طبعا لم يكونوا كلهم على درجة واحدة من السوء إخوة يوسف، بل كانوا متفاوتين، منهم السيء، هناك الأسوأ، هناك ربما الأفضل، الأخير، الأحسن، فكانوا يعني متفاوتين في قربهم من الصلاح وبعدهم عن الصلاح والخير. فهذا كما قلت رأي متطرف متشدد، اقتلوه تنتهي المشكلة، خلاص اطرحوه أرضا، قوه خارجا لتأكله السباع. قام قائم منهم وكان ربما يعني عارض قضية القتل وسفك الدم، فقال كما قال الله تبارك وتعالى عن حالهم سبحانه وتعالى: اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. عندها قال منهم، قال قائل منهم أحد الإخوة وكان صالحا أو في شيء من الصلاح، قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعني يقول لهم لماذا القتل؟ سفك الدم، وهو أخ، أخونا، ابن أبينا. إذا أردنا، هناك بئر يريدونها، يعرفونها، بعيدا نوعا ما عن قريتهم وديارهم، فلنذهب ولنلقه في غيابات الجب أو في غيابة الجب. الغيابة هي قعر هذا البئر، وقعر البئر هناك فيه صخرة، هذه الصخرة ينزل عليها الناس، الرجل إذا كان الماء في البئر قليلا فينزلون رجلا منهم ليستقي هذا الماء ويقف على هذه الصخرة التي في غيابة الجب في قلب هذا البئر. فقالوا، قال هذا القائل، وهذا الاقتراح الذي يراه اقتراحا يعني لينا ويحل هذه المشكلة لكن دون سفك الدم، فقال اذهبوا لهذه البئر التي نعرفها وألقوه في وسطها على هذه الرحى وهذه الصخرة ويترك، ثم لنجلس من بعيد ونراقب هذه البئر، ستأتي السيارة، والسيارة هي القافلة، القوافل في طريقها يقفون يعرفون مواطن هذه الآبار والمياه، فإذا وقفت هذه القافلة، أي قافلة، ونراقب نحن من بعيد، التقطوا يوسف وذهبوا به إلى ديارهم، وبذلك نبعد يوسف عن أبينا دون أن نسفك الدماء. استحسنوا هذا الرأي وذهبوا إلى هذا البئر. كيف استطاع إخوة يوسف أن يأخذوا أو أن ينتزعوا يوسف من أبيهم وهو الذي يحبه ويشتاق إليه دائما؟ وما الذي جرى بعد ذلك وكيف ألقوه في غيابة الجب؟ هذا ما سيكون الكلام عنه في اللقاء القادم، فتابعونا أيها الأحباب الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكو إلى الله كما قد شكر.